أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام في حق المعلم، يقول: وحق سائسك بالعلم التعظيم له. يذكر عدة من الحقوق للأستاذ على الطالب الذي يدرس عنده. وحق سائسك بالعلم التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه. طبعا كثير من هذه الأمور، ولعله أغلبها قد شرحناه في كتاب آداب المتعلمين للشيخ الطوسي قدس الله نفسه. وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه، وألا ترفع عليه صوتك، ولا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب. إذا كنت أنت في مجلس درس أستاذك وسئل عن شيء، فأنت لا تبادر إلى جواب هذا السؤال، وإنما اسكت حتى لو كنت تعلم هذا السؤال فليجب هو. قال: ولا تحدث في مجلسه أحدا. إذا كان جالسا في المجلس وأنت معه بالنتيجة مع أشخاص آخرين، فلا تتحدث مع شخص آخر. نعم تحدث معه هو مسألة أخرى، أما تتحدث مع شخص آخر في حضوره فهذا ليس من الأدب. قال: ولا تغتاب عنده أحدا، وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء. أحيانا بعض الأشخاص لا يحبون هذا الأستاذ مثلا، أو لا ينسجمون معه أو ما إلى ذلك، فينتقدونه ببعض الأمور السيئة، فأنت لابد أن تدافع عنه. قال: وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه، ولا تجالس له عدوا وإن كان عنده عيوب. الإنسان لا يخلو من عيوب. الآن أنت في الأكاديمية وهذا أستاذك بالنتيجة، له فضل عليك، عنده عيوب أن تسترها، من حقه عليك أن تسترها. هسه إذا قلنا إن كلام الإمام عليه السلام عن مطلق المعلم، كما لعله يظهر من الرواية، مطلق المعلم سواء كان في الأمور الدينية أو في غير الأمور الدينية، وأن تستر عيوبه، يعني عنده عيوب، عنده عيوب فعلا، أنت استرها، وتظهر مناقبه، ولا تجالس له عدوا، ولا تعادي له وليا، فإذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته وتعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس. كلام يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى شرح، لكننا ذكرناه لأجل الفائدة لا غير. نعم، وصل بنا الكلام إلى المطلب الثالث والأخير، وهو أقسام المصدر، حيث قلنا سابقا أن الكلام في المصدر سوف يقع في تعريفه وفي بيان شروطه وفي بيان أقسامه. وقد تم الكلام في الشروط، والآن الكلام في الأقسام. والأقسام هذه خاصة بالمصدر العامل لا غير. المصدر غير العامل لا نقسمه بهذه الأقسام. لماذا؟ لأن هذه الأقسام كلها ناظرة إلى العمل، ناظرة إلى العمل. هذا الأول أعماله أكثر من الثاني والثالث، الثاني أعماله أقرب إلى القياس من الأول، والثالث أعماله شاذ. فالكلام كله حول الأعمال. فبهذا اللحاظ نقول هذه الأقسام تخص المصدر العامل، وإن كانت تجري في غير المصدر العامل، تجري في غير المصدر العامل. لكن لا ننظر إليها لأن كلامنا في خصوص المصدر العامل. قال: وينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام. الأقسام واضحة: الأول المصدر المضاف، تقول ضربك، ضربك، ضرب مصدر مضاف إلى الكاف، ضربك زيدا مثلا، وتقول عفوا. والثاني المنون، وإذا كان منونا فلا يكون مضافا ولا مقترنا بأل، لما تقدم في بحث الإضافة قلنا التنوين لا يجتمع مع الألف واللام ولا يجتمع مع الإضافة. فالثاني منون يعني ليس مضافا ولا ماذا ولا مقرونا بأل. الثالث المقرون بأل، هذه الأقسام الثلاثة. المسألة واضحة ليس فيها شيء. الأول نقول ماذا؟ إعماله أكثر، أكثر من حيث الاستعمال، إعماله أكثر من الثاني والثالث. أما الثاني فقياسا أفضل، أقرب إلى القياس من الأول لما سوف يأتي إن شاء الله. والثالث إعماله شاذ، المعرف بالألف واللام إعماله شاذ. هذا ملخص المطلب ليس فيه شيء إلا في بعض الكلام في الأمثلة إن شاء الله سوف يتبين إن شاء الله. قال: وينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام، أحدها المضاف وإعماله أكثر من إعمال القسمين الآخرين. من حيث الاستعمال في اللغة العربية إعمال المضاف أكثر، وهذا لعلك تراه بوضوح، يعني تقول ضربك زيدا، قتلك عمرا، قتل مثلا قتل عبيد الله حسينا عليه السلام مثلا، وهكذا. فعندما نستعمله نستعمل الأكثر هو المضاف. قال: وهو ضربان، مضاف للفاعل ومضاف للمفعول. عندما يضاف إلى الفاعل ينصب المفعول، عندما يضاف إلى المفعول يرفع الفاعل، يرفع الفاعل لفظا ظاهرا سوف يتبين إن شاء الله. الآن المضاف للفاعل مثاله قال كقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس. دافع مبتدأ مصدر مضاف إلى الله، الناس مفعول به، مفعول به للمصدر دافع. الآن أسألك ما إعراب الله؟ دفع الله الناس، دفع الله الناس. دافع قلنا مصدر مبتدأ طبعا مضاف إلى الله، والناس مفعول به، الله قلنا فاعل. تقول لي شيخنا كيف يكون فاعلا وهو مضاف إليه؟ في نفس الآن فاعل وفي نفس الآن مضاف إليه، كيف هذا؟ أقول لك تذكر ما ذكرناه سابقا في، وسوف يأتي لعله إن شاء الله، ذكرنا في المبتدأ والفاعل، المبتدأ والفاعل، قلنا المبتدأ يمكن أن يكون مجرورا لفظا والفاعل يمكن أن يكون مجرورا لفظا. مثال المبتدأ: رب رجل كريم زارني، رب رجل كريم زارني، رجل مبتدأ، مبتدأ مرفوع لكن محلا، محلا ومجرور لفظا. مثال الفاعل: ما يأتيهم من ذكر، ما يأتيهم من ذكر. ما إعراب من ذكر؟ ذكر ما إعرابه؟ فاعل. ما يأتيهم ذكر، هذا هو المراد، فذكر فاعل لكنه مجرور لفظا مرفوع محلا. هكذا هنا نقول الله في قولنا دفع الله الناس هذا مرفوع محلا على أنه فاعل، ومجرور لفظا على أنه مضاف إليه. التقدير لولا أن يدفع الله، عفوا أن يدفع الله، عفوا عفوا، لولا أن يدفع الله الناس، لولا أن يدفع الله الناس. لماذا قدمنا هذا التقدير؟ لما تقدم في الشرط الأول قلنا لا يعمل المصدر إلا إذا صح أن يحل محله أن والفعل أو ما والفعل على التفصيل الذي تقدم هناك. إن شاء الله واضح هذه الفكرة. الفكرة غريبة، الفكرة غريبة، وحقيقة أنا إلى الآن أستغربها، وبحسب فهمي القاصر يعني حقيقة لا أقتنع بهذه الفكرة، بس لا أريد أن أشوش ذهنكم، هذا صار سبقا للسان، ليس من عادتي أن أشكل على المطالب النحوية في هذا الكتاب. على كل حال الفكرة غريبة لكنهم صرحوا بها عدة من العلماء. إن شئتم راجعوا ابن الناظم مثلا، الفاكهي، المصنف في أوضح المستالك، اللهم صل على محمد ورحمة الله، الخالد الأزهري في شرح التصريح التوضيح، عدة من العلماء بالنتيجة صرحوا بذلك. يظهر من ياسين أنه لا يوافق هذا الرأي، وأن هناك رأيا آخر. ما هو هذا الرأي الآخر؟ إن استطعتم أن تحصلوا عليه فخير على خير، خير على خير. نعم، المهم أننا نفهم المطلب بهذا المقدار، ما دام هو موافق لرأي المصنف فهذا يكفي. قال كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس وأخذهم الربا، أخذ مصدر مضاف إلى الفاعل، الفاعل هم، الربا مفعول به منصوب طبعا في فتحة مقدرة، وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، نفس الكلام طبعا، بالباطل متعلق بأكلهم، فأكل عمل في أموال وعمل بالباطل. قال ومضاف للمفعول، مضاف للمفعول ويرفع الفاعل، مضاف للمفعول ويرفع الفاعل، يعني ينصب المفعول محلا ويرفع الفاعل الظاهر. قال كقوله ألا إن ظلم نفسه المرء بينوا إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. لطيف لطيف، بيت لطيف جدا. ألا إن ظلم نفسه المرء بين واضح إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. الإنسان الذي لا يصون نفسه عن الهوى الذي يغلب عقله، مثلا هوى المال، هوى الشهرة، هوى السلطة، هوى النساء والعياذ بالله إلى آخره، الإنسان الذي لا يصون نفسه عن هذه الأمور، ماذا؟ ظلمه لنفسه واضح بين، لا يحتاج إلى كلام. ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها، يصون النفس عن هوى يغلب العقل. فماذا قال؟ إن الظلم، ظلم ماذا؟ مصدر مضاف إلى مفعوله. الآن أسألك، من هو الظالم؟ المرء. من هو المظلوم؟ النفس. المرء يظلم نفسه، المرء يظلم نفسه، فظلم مضاف إلى المفعول و قد رفع الفاعل الظاهر وهو المرء، فنقول نفسه مضاف إليه مجرورا لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل مضاف إليه، والمرء فاعل للمصدر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طبعا بين خبر إن. قال وقوله عليه الصلاة والسلام وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج مصدر مضاف إلى المفعول وهو البيت، لأن البيت مفعول به، أنا أحج البيت، المستطيع فاعل والبيت مفعول به. من اسم موصول مبني على السكون المقدر، منع من ظهوره حركة المناسبة لأنه اتصل به ساكن. نعم، فمن اسم موصول في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل للمصدر وهو حج. طبعا هذا أو لعله هذا يأتي إن شاء الله، لا نريد أن نستعجل عليكم. قال وبيت الكتاب، أي كتاب سيبويه. وبيت الكتاب هذا عطف على قوله، قوله يعني كقوله وقوله عليه الصلاة والسلام وبيت الكتاب، فبيت الكتاب معطوف على قوله الأول أو قوله الثاني. بيت الكتاب أي كتاب؟ كتاب سيبويه. سيبويه ألف كتابا واحدا سمي بالكتاب، ليس له اسم، اسمه كتاب سيبويه فقط، كتاب سيبويه. فعندما يقولون الكتاب فيقصدون ماذا؟ كتاب سيبويه، والمصنف فسر ذلك. طبعا كلام طويل عن الكتاب وأنه كيف كان العلماء يعتنون به ويدرسونه وإلى آخره، يعني لا أريد أن أخذ منكم الوقت، يعني هكذا فقط أقرأ لكم ما ذكره الجاحظ. قال كتاب سيبويه لم يكتب الناس في النحو كتابا مثله، طبعا يتكلم عن زمانه، وجميع كتب الناس عليه عيال، كل الكتب ترجع إلى هذا الكتاب، كل الكتب التي بعده هي يستسقون من هذا الكتاب. نعم، وكان سيبويه لشهرته وفضله علما عند النحويين، وكان يقال بالبصرة قرأ فلان الكتاب، فيعلم أنه كتاب سيبويه ولا يشك أنه كتاب سيبويه. بس عندما يقول كتاب يعني كتاب سيبويه، لا حاجة إلى ماذا؟ إلى أن يقال كتاب سيبويه. نعم، ما هو البيت؟ وبيت الكتاب يعني البيت الشعري المذكور في كتاب سيبويه، وهو قول الشاعر تنفي يداها الحصى عن كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. إنجليزي طبعا، إنجليزي هندي ما أدري. تنفي يداها، تنفي يداها الحصى عن كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. تنفي يداها، هذا الشاعر يتكلم عن ناقة، هاي الشعراء بنتيجة في ذلك الزمان الشعر عندهم فلسونوس، يتكلم عن الناقة، يتكلم عن المرأة، يتكلم عن الحصان، بل يتكلمون حتى على بعر الحيوانات. هناك أبيات على البعر كحبات فلفلي، هكذا لعله في كلام في بيت لامرؤ القيس في بالي، يقول كحبات فلفلي يعني يمدح هذا البعر. على كل أرى بعر الأرامي، لعله هكذا كحبات فلفل، ليس في بال البيت. فهذا يمدح الناقة، ناقة قوية تتحمل الصحراء، تتحمل الحار، تمشي بقوة بسرعة. فيقول تنفي يعني تدفع، تدفع. تنفي يداها، يداها فاعل، يداها تدفع. ماذا تدفع؟ تدفع الحصى، هذه الناقة تدفع الحصى بيديها. في كل هاجرة، الهاجرة هي نصف النهار، عندما يشتد الحار هذا يسمى بالهاجرة، ولعله هذا مذكور كثيرا في أبيات الطف، حر الهجير كذا، موجود في أبيات الطف، لا أذكر بيتا، موجود هذا المعنى. فالهاجرة هي نصف النهار، عندما يشتد الحر يقال عنه هاجرة. فهذه الناقة في هذا الوقت وقت الظهيرة وعند اشتداد الحار تدفع الحصى بيديها كأنما يريد أن يقول هذه قوية. ثم يمثل يقول هذه الناقة عندما تدفع الحصى مثل ما يدفع الصيرفي الناقد للدراهم. ماذا قال؟ تنفي يداها الحصى في كل هاجرة. هذا اتضح نفي الدراهم يعني مثل نفي، كما تنفى الدراهم تدفع تنقاد الصياريفي. تنقاد طبعا الدراهم واضح جمع درهم، وتنقاد مصدر نقد، هذا عندما ينقد الصيرفي، الصيرفي عندما يصرف لك المال، نحن في هذا الزمان نقول يصرف. الصياريف جمع صيرفي، هؤلاء الصياريف عندما ينقدون المال يدفعونه هكذا لعله واحدا بعد الآخر، فيقول هذه تدفع الحصى مثل هؤلاء. أين الشاهد؟ قال نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. تنقاد فاعل، تنقاد فاعل، والدراهيم مفعول به، نفي هو المصدر قد أضيف إلى مفعوله. قال الثاني المنون وإعماله أقيس من إعمال المضاف. ما معنى أقيس؟ يعني أقرب إلى القياس، أقرب إلى القياس. لماذا أقرب إلى القياس؟ يقول لأن المنون نكرة والمضاف والمقرون بالآل معرفة. جيد، فالمنون يختص بأنه نكرة. جيد، بما أنه نكرة صار مشابها للفعل. تقول لي شيخنا ما معنى مشابه للفعل؟ يعني الفعل نكرة؟ الفعل نكرة؟ أقول لك نعم، أنت الآن ما شاء الله تتذكر كل المطالب التي سبقت ويوميا تكررها والمتن قد حفظته، ويوميا قطر الندى في يدك وتقرأ فيه أينما ذهبت. تقول لي شيخنا هذا كلامك الذي قلته لا يناسب ما تقدم من مصنفي وأنت بنفسك شرحته. أقول لك ما هو؟ تقول لي قد تقدم أن النكرة والمعرفة أقسام للأسماء، فكيف يكون الفعل نكرة؟ الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة، الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة، إذن فالنكرة لا تكون إلا اسما، فكيف صار الفعل اسما؟ أقول لك على كيفك، علمت شيئا وغابت عنك أشياء. طبعا هاي كلها بسامير، لا تزعلون مني، إن شاء الله بيها فائدة حتى تحفظون المتن وتراجعون الكتاب. ما معنى أن الفعل منكر؟ وإشكال جيد، إشكال جيد، واضح صحيح. النكرة هي من قسمي الاسم، الاسم هو ينقسم إلى نكرة ومعرفة، فكيف صار الفعل نكرة؟ الفعل يدل على الحدث. عندما تقول ضربت زيدا، الآن أسألك على ماذا يدل ضربته؟ ضرب، ضرب نفسه، على ماذا يدل؟ ضرب يدل على أمرين. الأمر الأول الضرب، الضرب هذا المعنى الحدثي، والمعنى الثاني الزمان الماضي. جيد، نأتي إلى المعنى الأول. هذا المعنى الأول نكر أو معرفة؟ معين أو غير معين؟ لا غير معين. لماذا؟ لأني عندما أقول ضربت زيدان الضرب عام، يصدق على الضرب القوي ويصدق على الضرب الضعيف ويصدق على الضرب بالعصا ويصدق على الضرب بالحجارة ويصدق على الضرب باليد إلى آخره، نكرة. فنقول الفعل نكرة بهذا المعنى، بمعنى أن الحدث الذي يدل عليه نكرة. جيد، بما أن المصدر نكرة وبما أن الفعل نكرة بهذا المعنى الذي ذكرناه، صار المصدر مشابها للفعل، وإذا صار مشابها للفعل صار قريبا من الفعل، وعندما صار قريبا من الفعل صار إعماله أقرب إلى القياس. إعماله أقرب إلى القياس. لا أدري المطلب اتضح أو لا، أعيد، المنون إعماله أقرب إلى القياس. لماذا؟ لماذا؟ نقول لأنه يشبه الفعل. لماذا يشبه الفعل؟ لأنه يدل، لأنه نكرة والفعل نكرة، فبما أنه شابه الفعل والفعل أصل العوامل، فصار ماذا؟ فصار قريبا إلى القياس. قال الثاني المنون وإعماله أقيس من إعمال المضاف، والمفروض أنه يقول أقيس من إعمال المضاف والمعرف بالأل نفس الكلام كما سوف يتبين إن شاء الله، لكن لعله تركه لأن ذاك أصلا خلاف القياس شاذ، يعني أصلا خلاف القياس. الآن أنا أدافع عن المصنف، كلامه أدق من كلامي. الثالث لا قياس فيه أصلا، الأول موافق للقياس لكنه ليس قريبا، هذا الكلام أقرب. قال لأنه يشبه الفعل بالتنكير، نعم، كقوله تعالى أو إطعام مصدر في يوم ذي مسغبة يتيما، يتيما مفعول به لإطعام، تقديره أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما. الثالث المعرف بأل وهو وإعماله شاذ قياسا، القياس يقتضي عدم إعمال المعرف بالألف واللام. لماذا؟ لأنه مقتن بأل، وأل تبعده عن الفعل، أل تبعد الاسم عن الفعل، لماذا؟ لأن الفعل لا تدخله أل، الفعل لا يقترن بأل، فإذا اقترن الاسم بأل ابتعد عن الفعل، فإعماله مع ابتعاده عن الاسم فإعماله مع ابتعاده عن الفعل هذا شاذ. قال واستعمالا، إعماله شاذا من ناحية القياس وشاذا من ناحية الاستعمال. حقيقة اصطلاح الشذوذ الاستعمالي لم أجد، يعني بحسب مراجعاتي لم أجد من عرفه إلا بعض المتأخرين الذين لا يعتمد على كتبهم مثل الحازمي لعله ذكره. الظاهر والله العالم أن المراد من الشاذ استعمالا أن العرب لم تستعمله إلا شاذا، وإن كان التعريف فيه شيء، لكن هذا الذي أستظهره، العرب استعملته يعني أكثر من الندرة، أقل من النادر. واضح الشاذ ليس نادرا، الشاذ ليس نادرا، فهذا كأنما يعني استعماله أقل من النادر بكثير، اللي هو العبر عنه بالشاذ. قال كقوله عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. هذا الشاعر يتعجب أنه كيف الله تبارك وتعالى يرزق هذا المسيء، فلان فاسق فاجر يقتل الناس يتعدى على الحرمات وما شاء الله أمواله كثيرة، وفلان صالح متقي عالم لكنه فقير. هذا الشاعر يتعجب يقول عجبت أن الله تبارك وتعالى كيف يرزق العبد المسيء، بل يرزق غير عبده أصلا، شخص لا يعبده أصلا، ملحد، ويترك هذا الصالح الفقير. طبعا لا نستطيع أن نحسن الظن بالشاعر لأننا لا نعرفه أصلا، يعني لا أدري ما هي ماهيته، لكن السيد الفحام قدس الله نفسه يعني ذكر أن هذا الشاعر أساء الأدب مع الله تعالى، لأن كلامه هذا كالاعتراض على الله، على حكمة الله تعالى. الله تبارك وتعالى حكيم، اقتضت حكمته أن يجعل فلانا غنيا وأن يجعل فلانا فقيرا، وليست المسألة مسألة فقر وغنى، الكرامة عند الله تعالى ليست بالمال، هذا مقياس ليس إلهيا أصلا، فلا حاجة للعجب، هذه حكمة الله تعالى. كما يقول الشاعر: ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب ويضم الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت على الثرى لعله، هكذا ويزيد في كذا، ما أدري، يتنعم، نسيت البيت. أي فبالنتيجة الإمام الحسين عليه السلام في العراء ديس بأرجل الحصان الأحسن بالنتيجة، وذاك يتنعم بين الجواري وإلى آخره. هل هذا صار بنتيجة هينا على الله تعالى وذاك صار عزيزا؟ لا، المسألة بالعكس، هذه ليست من مقاييس الدين. على كل حال، عجبت من الرزق المسيء إلهه. الرزق مصدر معرف بالألف واللام، مضاف إلى المفعول، وإلهه فاعل. قال: أي عجبت من أن رزق المسيء إلهه، ومن أن ترك، يعني ترك الإله بعض الصالحين فقيرا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا واجب أنه مثل بأمثلة غير ما ذكره المصنف لهذه الأمور الثلاثة، يعني المصدر المضاف والمصدر المنون والمصدر المعرف بالألف واللام. هسه أمثلة من عندكم أو أمثلة بآيات قرآنية أو نحو ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.